وهذا هو الجزء الثالث من تفسير سورة البروج.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يقين لا شك فيه، وقول إخلاص بعيد عما يقوله الكافر والمنافق ويفتري. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، فاللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنَّ بسنته واتبع نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، بداية، والذي برأ النسمة وفلق الحبة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمعنا بهذا الحب في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إخوة الإيمان، وقفنا إلى تفسير سورة البروج من هذه السلسلة الطيبة المباركة من تفسير جزء النبأ. أسأل الله أن يتقبل منا هذا العمل، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسردنا في الأسبوع الماضي قصة الساحر والغلام تفصيلا، ولكن في عجالة سريعة نذكر الفوائد والعبر من هذه القصة، ولعلنا قد ذكرناها في نهاية اللقاء الماضي، ولكن في عجالة نذكر العبر والفوائد من هذه القصة المباركة. فقصة الغلام والملك فيها الكثير من الفوائد والعبر التي يحتاج إليها كل مسلم، وبالأخص الدعاة يحتاجون إلى هذه القصة في أثناء سيرهم إلى الله عز وجل، فمنها يتعلمون الصبر على ما يبتلون به من أنواع الابتلاءات المختلفة، والتي قد تصل إلى بذل النفس، كما حصل مع جليس الملك والراهب عندما رفضوا أن يتنازلوا عن دينهم. فقد يبذل الإنسان النفس من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله، قد يضحي بنفسه بأهله بماله من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله. ها هو الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة يعذب ويبتلى، ومع ذلك يصبر على هذه الابتلاءات والمحن والشدائد والفتن، لأنه لو زل لزلت الأمة، لأنه عالم، وزلة العالم يزل لها العالم كما قال بعض السلف. فمن هذه الفوائد والعبر أن الله جل وعلا يهيئ لهذا الدين بين الحين والآخر من يعلي مناره وينشره في الأرض كما هيأ هذا الغلام كي يكون سببا في إيمان قومه. وقد وقع مثل هذا في هذه الأمة على صورة أعظم وأكبر، فهيأ لهذا الدين من ينشره ويحميه ويدافع عنه. أيضا من هذه الفوائد، اختار الملك الغلام ليكون الساحر الذي يثبت دعائم ملكه، وأراد الله له أن يكون الداعية الصالح الذي يدمر ملك هذا الملك ويهدي الناس إلى الدين الحق. وفي ذلك آية وعبرة للمعتبرين ولأولي الأبصار، فالله جل وعلا يهيئ لدينه رجالا قد ينبتون من بيوت الطواغيت ليكونوا الدعاء الهداة. وأيضا من هذه الفوائد أن نعلم أن الإيمان لا يحتاج إلى وقت طويل كي يستقر في القلوب ويحيا في النفوس أو يحيي النفوس، فالقوم الذين رضوا بعذاب النار لم يكن مضى على إيمانهم إلا ساعات قليلة، فالإيمان لا يحتاج إلى وقت طويل. أيضا من هذه الفوائد أن نعلم أن الله جل وعلا قد يجري على يد بعض أوليائه كرامات يؤيد بها هذا الولي أو هذا الشخص ويثبت بها إيمانه ويقينه. فالغلام لم يكن نبيا وقد استجاب الله له في قتل الدابة وأجرى على يديه إبراء الأكمه والأبرص ومداواة المرضى واستجاب دعاءه في تخليصه من القتل. وفي القضاء على أعوان الملك الذين أمرهم بقتله. وأيضا من هذه الفوائد أن نعلم أن التضحية بالنفس في سبيل الله ليست من الانتحار في شيء، فالغلام دل على الملك أو فالغلام دل الملك على الطريقة التي يقتله بها. والمؤمنون كان بعضهم يلقى في النار وآخرون يقتحمونها، ولم يكن اقتحامهم لها انتحارا بل كان في هذا إغاظة للظالمين، كان في ذلك إغاظة للظالمين وإرضاء لله رب العالمين. وأيضا من هذه الفوائد أن نعلم أيضا أن شدة عداء أهل الكفر لأهل الإيمان مستمرة إلى قيام الساعة، فقد نشر أعوان الملك الراهب وجليس الملك بالمنشار، شقوهم نصفين، نشروهم بالمنشار وأحرقوا الناس بالنيران. وأيضا من هذه الفوائد حفظ الله لأوليائه وإذلاله لأعدائه، فقد حفظ الغلام من القتل واستجاب دعاءه فأهلك من أرادوا به سوءا. وأيضا يجب على المؤمنين أن يصبروا على الأذى في الله كما صبر الراهب وجليس الملك والغلام، وكما صبر المؤمنون على الحرق بالنار. وأيضا نستفيد ونتعلم من هذه القصة أنه يجوز للإنسان أن يكذب في الحرب ونحوها، فقد أرشد الراهب الغلام إلى أن يدعي أن الكاهن حبسه إذا سأله أهله وأن أهله حبسوه إذا سأله الكاهن، وقلنا هذا دليل على جواز الكذب في الحرب وجواز الكذب على الزوجة وغير ذلك من هذه المواطن التي قد بينها المصطفى عليه الصلاة والسلام. أيضا من هذه الفوائد إظهار الله جل وعلا للظالمين ضعفهم وعجزهم، فقد أعجز الغلام الملك الذي قد ادعى الألوهية، فلم يستطع قتله على الرغم من شدة بطشه وجبروته، وظهر المزيد من عجزه باتباعه لإرشادات الغلام التي دله الغلام عليها ليتمكن من قتله. أيضا من هذه الفوائد، قد يضعف رجل العقيدة عن احتمال الأذى، وقد يبوح بأسرار لا يجوز له البوح بها من شدة العذاب. فجليس الملك الذي رد الله عليه بصره دل على الغلام تحت وطأة العذاب، والغلام دل على الراهب لما ناله أيضا من العذاب. فينبغي عليك أن تسأل الله جل وعلا العافية من ملاقاة الأعداء. قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، وإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. فقد يضعف رجل الدين ورجل العقيدة ورجل الصلاح عن احتمال الأذى تحت وطأة العذاب. أيضا من هذه الفوائد، قد يكون التلميذ أفضل من شيخه، فقد حقق الغلام ما لم يستطع الراهب تحقيقه، ويبقى للراهب فضل هداية الغلام. أيضا في الحديث رد على الذين يزعمون أن فعل الخير لا يجدي في الدعوة إلى الله، وأن الواجب على المسلمين أن يقيموا الحكم الإسلامي. أما شغل النفس بإطعام الجائع وكسوة العاري وبناء المساجد والمستشفيات فإنه مضيعة للنفس، وهذا الحديث يرد على هؤلاء. فقد أجرى الله جل وعلا على يد الغلام إبراء الأكمة وشفاء المرضى والأبرص وغيرها من الأمراض، مما جعل الناس يتعلقون به ويقبلون دعوته. أيضا من هذه الفوائد، كان في ملوك الأرض جبابرة يدعون الربوبية، فيزعمون أنهم أرباب من دون الله، كما كان من فرعون ونمرود وهذا الطاغية الذي حرق الناس بالنار. وأيضا نستفيد من هذه القصة أن كل ابتلاء بعده نصر، نستفيد أيضا أن كل ابتلاء بعده نصر. وكما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا. وكما قال عليه الصلاة والسلام لما سأله سعد بن أبي وقاص فقال: يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فيبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه. فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة، فالرجل يبتلى على قدر دينه. وإن كل ابتلاء دائما بعده النصر، إن النصر مع الصبر، وإن الفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسرا. قال الله جل وعلا في هذه الآيات من سورة البروج: والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد. وما نقموا منهم إلا لأنهم آمنوا بالله العزيز الحميد، لأنهم قالوا: لا إله إلا الله، لا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى. قال العلماء: أي هؤلاء ليس لهم ذنب إلا أنهم آمنوا بالله العزيز الحميد. وهذا شيء عجيب، يعذب أهل الإيمان وليس لهم ذنب إلا الإيمان، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض. له وحده سبحانه وتعالى ملك السماوات والأرض، لا يملكها إلا هو، فهو يملك السماوات ومن فيها، والأراضين ومن فيها وما بينهما، لا يشاركه أحد في ملكه. وما يضاف إلينا من الملك، فيقال مثلا: هذا البيت ملك لفلان فهذا ملك قاصر، هذه السيارة ملك لفلان فهذا ملك قاصر، ليس ملكا حقيقيا. لأنه لو أن إنسانا أراد أن يهدم بيته بدون سبب فلا يملك ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال. لو أن إنسانا أراد أن يحرق سيارته بدون سبب فلا يملك هذا، ولو فعل لحجر القاضي عليه فيمنعه من هذا القيام ومن هذا التصرف في ماله، مع أن الله جل وعلا منعه قبل ذلك. إذن إن ملك الإنسان هو ملك قاصر، الذي أملكه أنا لا تملكه أنت، والذي تملكه أنت لا أملكه أنا، فما تحت حوزتي ليس تحت حوزتك، وما تحت حوزتك ليس بتحت حوزتي. أما ملك الله جل وعلا فهو ملك تام. قال الله جل وعلا: الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد، أي مطلع سبحانه وتعالى على كل شيء، شهيد أي مطلع. ومن جملته ما يفعله هؤلاء الكفار بالمؤمنين من الإحراق بالنار، وسوف يجازيهم، ولكن مع ذلك ومع فعلهم هذا البشع، قال الله تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. سبحانك ربي ما أحلمك، سبحانك ربي ما أرحمك، كما قال الحسن البصري، ونقل هذا الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، فقال: انظروا إلى هذا الكرم والجود، قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة. وقال بعض السلف: انظروا إلى حلم الله، يحرقون أولياءه ثم يعرض عليهم التوبة فيقول: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، فتنوا أي أحرقوا. وقال بعض العلماء: أي صدوهم عن دينهم. من أهل العلم من قال: فتنوا المؤمنين والمؤمنات أي صدوهم عن دينهم. وقال بعض العلماء: أي أحرقوهم، أحرقوا المؤمنين والمؤمنات في النار. والصحيح أن الآية تشتمل المعنيين لعدم التضاد بينهما، وهذه قاعدة أصولية، كما يقول العلماء: إذا كان هناك اختلاف في اللفظ والمعنى والآية تحتمل المعنيين لعدم التضاد بينهما فإنها تحمل عليهما جميعا كهذه الآية. أما إذا كان هناك اختلاف في اللفظ والمعنى والآية لا تحتمل المعنيين للتضاد بينهما، فحينئذ ينبغي الترجيح، كقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. قال بعض المفسرين القرء أي الحيض، وقال بعضهم الطهر. طب كيف نجمع بين القولين؟ من العلماء من قال القرء أي الحيض، ومنهم من قال الطهر. كيف نجمع بين المتضادين؟ فقال العلماء في مثل هذه الآيات يجب الترجيح، لا يجمع أبدا بين المتضادين. طب ما هو الراجح في تفسير هذه الآية؟ قال العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة دع الصلاة أيام أقرائك أي أيام حيضك. إذن إن المراد بالقرء في الآية أي الحيض، فحينئذ ينبغي أن نرجح. أما إذا كان هناك اختلاف في اللفظ والمعنى والآية تحتمل المعنيين فلا حرج أن نجمع بين القولين، فنقول معنى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات أي فتنوا المؤمنين والمؤمنات بصدهم عن سبيل الله، وفتنوهم أيضا بالإحراق في النار ثم لم يتوبوا أي لم يرجعوا إلى الله، فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. لماذا قال الله جل وعلا لهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق؟ لماذا لم يقل لهم عذاب جهنم فحسب أو لهم عذاب الحريق فحسب؟ قال جمهور العلماء إن عذاب جهنم وعذاب الحريق كلاهما في الآخرة، ولكن عذاب جهنم حل بالكفار هؤلاء لكفرهم، وعذاب الحريق حل بهم لتحريقهم المؤمنين والمؤمنات، فالجزاء من جنس العمل، وجزاء سيئة سيئة مثلها. فعذاب الحريق لأنهم أحرقوا أولياء الله فكان جزاؤهم مثل عملهم جزاء وفاقا، فهناك عذاب للكفر وهو عذاب جهنم، وعذاب على إداء العباد وهو عذاب الحريق، كما قال الله تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فهناك عذاب للكفر وعذاب للصد عن سبيل الله، وكما قال الله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. فعذاب جهنم حل بالكفار لكفرهم، وعذاب الحريق حل بهم لتحريقهم المؤمنين والمؤمنات. قال الله تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قد يسأل سائل فيقول المكره على التلفظ بكلمة الكفر هل الأولى له أن يصبر ولو أدى هذا الصبر إلى القتل، أم الأولى أن يتكلم بكلمة الكفر؟ الجواب من العلماء من قال إن الصبر أولى وإن أدى بالشخص إلى القتل، وذلك لأن أهل الإيمان من المؤمنين والمؤمنات صبروا حتى ألقوا في النار. ولكن يبقى واردا على هذا القول سؤال، وهو هل كان مرخصا لمن قبلنا في التلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه، أم أن هذا خاص بأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ تعني بقول الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وعلى كل فمن العلماء من قال أيضا إن الصبر أولى لأن بلالا صبر ولم يطاوعهم، ولأن الإمام أحمد وهو إمام أهل السنة رحمه الله صبر في فتنة خلق القرآن لما قال له بعض أصحابه إن زلة العالم زلة للعالم يزل بها عالم، فإياك والزلة يا إمام، وإن كان التلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه جائز، وإن كانت جائزة ولكن إن الصبر على الإيذاء في الله أفضل، وبالأخص إذا كنت عالما، إذا كنت صالحا، إذا كنت قدوة للناس. فقال العلماء إن الصبر أولى لهذا العالم ولهذا الصالح، لأن بلالا صبر ولم يطاوعهم، ولأن المؤمنين والمؤمنات حين ألقوا في النار صبروا، ولأن الإمام أحمد رحمه الله تعالى صبر. ومع ذلك كله إن التلفظ بها عند الإكراه جائز. قال الله عز وجل إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قال بعض العلماء من الفوائد والعبر في هذه الآيات أن الله سبحانه وتعالى قد يسلط أعداءه على أوليائه، فلا تستغرب إذا سلط الله عز وجل الكفار على المؤمنين وقتلوهم وحرقوهم وانتهكوا أعراضهم، لا تستغرب، فلله في ذلك حكمة. المصابون من المؤمنين أجرهم عند الله عظيم، وهؤلاء الكفار المعتدون أملى لهم ربنا جل وعلا ويستدرجهم من حيث لا يعلمون. والمسلمون الباقون لهم عبرة وعظة فيما حصل لإخوانهم. فمثلا نحن نسمع ما يحصل من الانتهاكات العظيمة كانتهاك الأعراض وإتلاف الأموال وتجويع الصغار والعجائز، كما حدث في غزة وكما يحدث في العراق وفي فلسطين وفي كل مكان من بلاد الإسلام، نسمع أشياء تبكي، فنقول سبحان الله ما هذا التسليط الذي يسلطه الله جل وعلا على هؤلاء المؤمنين. نقول يا إخواني لا تستغربون، فالله جل وعلا يضرب لنا أمثالا في كتابه الكريم في من سبق يحرقون بالنار ويصبروا. فهؤلاء الذين سلطوا على إخواننا في بلاد الإسلام، والله هذا التسليط فيه رفعة لإخواننا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن السيف محاء الخطايا، إن السيف محاء الخطايا. يعني في ظل أزمة غزة نسمع من بعض المسلمين من يقولون الفلسطينيون يستحقون أكثر من ذلك. يا أخي الكريم ينبغي عليك أن تعلم أن هؤلاء لعلهم عند الله جل وعلا أفضل مما نحن. يكفي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن السيف محاء الخطايا، مواجهة العدو ليست بالهينة وليست بالسهلة، فقد يكون السيف الذي يسلط على رقبة هؤلاء يكون سببا في مغفرة ذنوبهم وفي توبتهم إلى الله جل وعلا فيدخلون الجنة ويختم لهم بالسعادة. وأنت يا من تتحدث عليهم بمثل هذه الكلمات تكون بكلماتك هذه من أهل النار، نسأل الله العافية. فالابتلاءات والمحن ترفع درجات العبد وتكفر السيئات، وفيها من العبر والعظات للباقين ما فيها. وأيضا ينبغي عليك أخي الحبيب ألا تستغرب أن الذين يسيطرون على العالم الآن هم الكفرة أو الفجرة أو الظلمة. نعم، أقول لا تستغرب أن الذين يسيطرون على العالم الآن هم الكفرة أو الفجرة أو الظلمة. لقد قال الله تعالى: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. ألم تسمع بقوله تعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. وهذا هو المثال الذي لا يزال شاخصا للذين يعتبرون في كل القرون، ألا وهو مثال قارون الذي ملك الكنوز ذات المفاتيح التي تنوء بالعصبة أولي القوة. قارون الذي خرج على قومه في كامل زينته وأبهى حلته وفخامة موكبه ومركبه، فقال الذين يريدون الحياة الدنيا وزينتها في حسرة وتلهف: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. ولكن الدنيا لن تخلو من ناصح أمين ورث العلم والإيمان والصبر من المرسلين. قال الله تعالى: وقال الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. وكان ما قدره الله جل وعلا فصل الخطاب فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. فلا تستغرب أن الذين يسيطرون على العالم هم الكفرة أو الفجرة أو الظلمة. لقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. أيضا من هذه الآيات والعظات والعبر أن هؤلاء الكفار لم يأخذوا على المسلمين بذنب إلا شيئا واحدا، وهو أنهم يؤمنون بالله العزيز الحميد. وهذا ليس بذنب، بل هذا هو الحق، ومن أنكره فهو الذي ينكر عليه. كما نشاهد الآن من بعض الناس من يقول: أنا خايف عليك، أنت ملتحي ليه؟ ده أنا بحبك، أنا خايف عليك، طب ما تصليش في المسجد عشان هياخدوا اسمك، إلى غير ذلك من هذه الكلمات والدعاوى الباطلة، بدلا من أن أنكر أنا عليه بأنه مثلا لا يصلي في بيت الله أو أنه يدخن، لا، هو الذي يقدم لي أنا النصيحة. الآية انقلبت وانعكست. فيقول العلماء وهذا ليس بذنب بل هذا هو الحق، أنهم يؤمنون بالله العزيز الحميد، فمن أنكر ذلك هو الذي ينكر عليه. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وأن ينصرنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يقينا شر أعدائنا وأن يجعل كيدهم في نحورهم، إنه على كل شيء قدير. أيضا في هذه الآية إشارة إلى أن التوبة تهدم ما قبلها، ولكن التوبة لا تكون توبة نصوحة إلا إذا اشتملت على شروط. وقبل أن نتعرف على هذه الشروط ينبغي علينا أن نعلم أولا ما معنى التوبة. قال العلماء التوبة هي الرجوع من الذنوب والتحول من المعصية إلى الطاعة. يقال تاب العبد أي عاد ورجع وأناب. تاب الله عليه أي عاد عليه سبحانه بالمغفرة. ولقد حسنا ربنا جل وعلا وذكرنا ربنا جل وعلا بالتوبة قبل أن تبلغ الروح الحلقوم، وقبل أن تغرب الشمس، وقبل أن تطلع الشمس من مغربها. قال الله جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة أي لو أن لي رجعة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. وقال الله جل وعلا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. وقال الله جل وعلا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. قال تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم وقال تعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم ففتح لهم سبحانه وتعالى باب التوبة بقوله والله غفور رحيم فانظروا إلى هذا الكرم والجود كما قال الحسن رحمه الله إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق فمفهوم الآية أنهم إذا تابوا إلى الله لم يعذبوا وهذا يدل على كرم وجود الله قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة يقول الرازي رحمه الله وغفر له في تفسيره ثم لم يتوبوا يدل على أنهم لو تابوا لخرجوا عن هذا الوعيد وذلك يدل على القطع بأن الله عز وجل يقبل التوبة ويدل على أن توبة القاتل عمدا مقبولة وكلنا يعلم بحديث الذي قتل 99 نفسا بل قتل 100 نفس والحديث في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال له إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة فقال له الراهب لا فقتله فكمل به 100 فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فأتاه فقال له إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة فقال له العالم نعم ومن يحول بينك وبين التوبة ولكن انطلق إلى أرض كذا وكذا أي ينبغي عليك أن تغير مكان المعصية المكان الذي تعصي الله جل وعلا فيه ابتعد عنه ابتعد عن أماكن الفتن ينبغي أن تنأى بنفسك عن مواطن الشبهات ومواطن الفتن كما قال صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شغف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن يعني أفضل شيء أن تنأى بنفسك عن مواطن الفتن أي تبتعد عن مكان الفتن ولو سيدخل لك دخلا قليلا في هذا المكان البعيد يعني أنت في مكان الفتن قد يدخل لك 1000 جنيه وفي المكان البعيد في الصحاري مثلا في البراري والوديان من وراء هذه الأغنام التي ستقوم برعايتها كتتبع شغف الجبال ومواقع القطر مواقع المطر ببعض الأغنام طبعا راعي الغنم دخله غالبا قليل بالنسبة للعمل في مثلا المدن والأماكن الراقية فأفضل هذا عند الله، هذا أفضل لك عند الله، وإن كان سيدخل لك دخلا بسيطا قليلا في نظرك، ولكن أفضل لك عند الله، سيبارك الله جل وعلا لك في هذا المال القليل. يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شغف الجبال ومواقع القطر يفق بدينه من الفتن. فقال العالم له: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى، فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم أي حكما، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى فتاب الله عليه. فباب التوبة مفتوح لكل من أسرف على نفسه، ولكل من أذى العباد وقتل منهم وشرد، كما قال تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. واعلم أخي الحبيب أن التوبة من أعظم المنح التي يمنحها الله جل وعلا للعبد، بل هي أطيب رزق يرزقك الله جل وعلا به. فإذا زلت قدمك ووقعت في ذنب أو خطيئة وأنت مدرك ذلك لا محالة، فعد إلى ربك وتب إلى سيدك ومولاك الذي سيفرح بتوبتك وأوبتك، وهو الغني عنك وعن العالمين، سيفرح بتوبة العبد. نعم، سيفرح بتوبة العبد وهو الغني عنه وعن العالمين، كما ورد في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها أي بالحبل الذي تقاد منه، فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. الشاهد هنا أن الله جل وعلا يفرح بتوبة العبد. ولقد قال العلامة ابن القيم رحمه الله: لا تحقر نفسك، فالتائب حبيب والمنكسر صحيح، اعترافك بالخطأ نفس الإصابة، إقرارك بالإفلاس عين الغنى، تنكيس رأسك بالندم هو الرفعة. واحذر أخي الحبيب من قطاع الطريق الذين يقولون لك: يا فلان أنت فعلت وفعلت وفعلت، لن يتوب الله عليك، أنت ارتكبت من الجرائم والموبقات والفواحش والكبائر كذا وكذا وكذا، كيف تقبل منك التوبة؟ كيف يتقبل الله منك الإنابة وأنت أسرفت على نفسك؟ أقول لك أخي الحبيب: لا تسمع لهؤلاء، واعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل، والحديث هذا رواه الحاكم في مستدركه من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، أن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدنا يذنب، فقال عليه الصلاة والسلام يكتب عليه. قال ثم يستغفر منه ويتوب، قال يغفر له ويتاب عليه. قال فيعود فيذنب، قال يكتب عليه. قال ثم يستغفر منه ويتوب، قال يغفر له ويتاب عليه، ولا يمل الله حتى تمل. فلا تمل من الاستغفار والتوبة والعودة إلى الله جل وعلا. وروى الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي، فقال الله عز وجل: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال: اللهم اغفر لي ذنبي، فقال الله عز وجل: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اعمل ما شئت فإني قد غفرت لك. الشاهد هنا أن باب التوبة مفتوح ما لم تبلغ الروح الحلقوم. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. وروى الإمام مسلم أيضا في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في كل ليلة. ربنا جل جلاله ينزل إلى السماء الدنيا في كل ليلة، نعم ينزل نزولا يليق بكماله وجماله وجلاله، فكل ما يدور ببالك فالله بخلاف ذلك، فلا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده، بل العرش وحملته والكرسي وعظمته، الكل محمول بلطف قدرته، مقهور بجلال قبضته جل جلال الله. ينزل إلى السماء الدنيا في كل ليلة يقول: أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر، إلى غير ذلك من هذه الأحاديث التي تبين لنا أن باب التوبة مفتوح ما لم تبلغ الروح الحلقوم. فيا من تعصي الله، عد إلى ربك واتق النار، اتق السعير، إن أمامك أهوالا وصعابا، إن أمامك نعيما وعذابا، إن أمامك ثعابين وحيات وأمورا هائلات. والله الذي لا إله إلا هو لن تنفعك الضحكات، والله الذي لا إله غيره لن تنفعك الضحكات، لن تنفعك الأغاني والمسلسلات والأمور التافهات، لن ينفعك الإخوان والأصحاب، لن ينفعك الأهل والأولاد، لن تنفعك إلا الحسنات والأعمال الصالحات. والله الذي لا إله غيره ما أقول لك هذا الكلام إلا لخوفي على هذا الوجه الأبيض أن يصبح مسودا يوم القيامة، وعلى هذا الوجه المنير أن يصبح مظلما، وعلى هذا الجسد الطري أن يلتهب بنار جهنم. فبادر أخي الحبيب وأعلمها من الآن وأنت في المسجد توبة صادقة مع الله عز وجل، وإياك ثم إياك من التردد أو التأخر في ذلك، فإني والله لك ناصح وعليك مشفق. إننا نرى كثيرا من إخواننا وأحبابنا إذا أتيت لتذكره بالله أو بالجنة أو بالتوبة النصوح أو بيوم القيامة لا يقتنع ويقول بلسان حاله ومقاله: أنا ما زلت شاب، اتركني ليعيش حياتي. وإلى متى يا أخي؟ وإلى متى؟ لعل الأجل قد يدركك قبل التوبة. ومن الذي يضمن التوبة قبل انقضاء أجله؟ من منا يضمن التوبة قبل انقضاء الأجل؟ فإياك والذنوب، وإياك والمعاصي، واصطلح مع الله جل وعلا. ذنوبك يا مغرور تحصى وتحسب وتجمع في لوح حفيظ وتكتب، وقلبك في سهو وغفلة وأنت على الدنيا حريص معذب. تباهي بجمع المال من غير حله، وتسعى حثيثا في المعاصي وتذنب. أما تذكر الموت المفاجئ في غد؟ أما أنت من بعد السلامة تعطب؟ أما تذكر القبر الوحيش ولحده به الجسم من بعد العمارة يخرب؟ أما تذكر اليوم الطويل وهوله وميزان قسط للوفاء سينصب؟ تروح وتغدو في مراحك لاهيا، وسوف بأشراك المنية تنشب. تعالج نزع الروح من كل مفصل، فلا راحم ينجي ولا ثم مهرب. وغمضت العينان بعد خروجها، وبسطت الرجلان والرأس يعصب. وقاموا سراعا في جهازك أحضروا حنوطا وأكفانا وللماء قربوا. وغاسلك المحزون تبكي عيونه بدمع غزير واكد يتصبب. وكل حبيب لبه متحقق يحقق كفيه عليك ويندب. وقد نشروا الأكفان من بعد طيها، وقد بخروا منشورهن وطيبوا. وألقوك فيما بينهن وأدرجوا عليك مثاني طيهن وعصبوا. وفي حفرة ألقوك حيران مفردا، تضمك بيداء من الأرض سبسب. إذا كان هذا حالنا بعد موتنا، فكيف يطيب اليوم أكل ومشرب؟ فيا نفس خاف الله، فيا نفس خاف الله وارجي ثوابه. فآدم لذات الفتى سوف يقرب. وقولي: إلهي أولني منك رحمة وعفوا، فإن الله للذنب يذهب. ولا تحرقن جسمي بنارك سيدي، فجسمي ضعيف والرجا منك أقرب. فما لي إلا أنت يا خالق الورى، عليك اتكالي أنت للخلق مهرب. وصلي إلهي كلما زر شارق على أحمد المختار ما لاح كوكب. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وإن قدر الله لنا البقاء واللقاء، نتحدث عن شروط التوبة تفصيلا في الأسبوع القادم. أسأل الله أن يتوب علينا وعلى عصاة المسلمين. اللهم استرنا ولا تفضحنا، واكرمنا ولا تهنا، وعافنا واعف عنا، وارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تقبل منا صالح الأعمال. اللهم احسن ختامنا، اللهم احسن ختامنا، وفك أسرنا، وتول أمرنا. اللهم ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا. اللهم اشف أمراضنا، وارحم أمواتنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
وفي الختام، تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الزهراء الإسلامية بالمنصورة، رقم الهاتف 010-9-0-0-1-5-5 خمسة ثمانية ثلاثة. وكان معكم في التقديم والإخراج والهندسة الصوتية محبكم أبو سليمان المصري. يمكنكم التواصل عبر الهاتف 0-16-7-0-16-5-3-5. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.